واستغفر لهم مشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أما الجانب الثاني فهو جانب الآخرة والمصير الأخروي، وهذا يتولى الله حسمه بنفسه وليس راجعا لاجتهاداتنا ومعاملاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الناس رسلا وأنزل إليهم كتبا وقفى على آثار المرسلين وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم النبيين وأنزل إليه هذا القرآن الذي هو خاتم الكتب السماوية وآخرها ومهيمن عليها جميعا، فنسخ به ما سبق وجعله مصدقا لما بين يديه من الحق مهيمنا عليه. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لم يعد مقبولا من أي أحد أن يعمل ما يتقرب به إلى الله بديانة أخرى، بل لا بد أن يدين بدين الإسلام، ولا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يقبل الله منه. وأما من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فإن الله لا يقبل منه ذلك في الآخرة ولو عمل كل الأعمال الصالحة. ولهذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ابن عمها عبد الله بن جدعان، وكان يطعم الفقير والمسكين وابن السبيل، يغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح طريق الحق وطريق الجنة محصورا فيما جاء به وفي تصديقه واتباعه. وقد أوحى الله بذلك إلى الأنبياء من قبله وأخذ عليهم العهود والمواثيق إذا بعث أن يصدقوه ويتبعوه. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقد خاطب الله بذلك موسى بن عمران كليمه عليه السلام عندما أخذته وقومه الرجفة، فاعتذر موسى إلى الله فأجابه الله تعالى بقوله: رحمتي، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقصر الله الفلاح على الذين آمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وحرم رحمته إلا على من اتبعه. قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون، إلى أن قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
طيب شيخنا هنا
خاطب بذلك الأنبياء أممهم جميعا. فعيسى بن مريم عليه السلام أخبرنا الله عنه بذلك، فقد قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فخاطب بني إسرائيل بهذا الخطاب البين الواضح الذي لا لبس فيه ولا خفاء. وأما خطاب عيسى لربه سبحانه وتعالى الذي حكاه الله في خواتم سورة المائدة، فإنه كان اعتذارا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال عندما سأله قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن هنا يعلم أن المغفرة لا تكون لأهل الشرك قطعا، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد جاء ذلك في آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاءت النصوص من الأحاديث الصحيحة كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار.
طيب، هنا 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 المغفرة شيخنا، يعني في الجزئيات في التفاصيل ما دون الشرك، هل يغفرها الله أم لا بالنسبة لغير المسلمين؟
بالنسبة لغير المسلمين لا يغفر لهم شيء، لأنهم قد أشركوا بالله ولا يمكن أن يغفر لهم. أما المقصود فإن الإنسان إذا لم يغفر له الشرك بالله فهو كافر ومخلد في النار. وأما تعذيبه على الجزئيات هل هي داخلة في تكليفه أم لا، هذا خلاف أصولي، وهو الخلاف هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. والذي يترجح أنهم مخاطبون بتلك الفروع، لأن الله قال: قال ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم ماتوا مكذبين بيوم الدين، وبذلك كذبوا الرسول، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين جميعا، كما في نذارة كل نبي من الأنبياء، فقد قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين، وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فكلهم كذبوا المرسلين جميعا حين كذبوا نبيا واحدا. وهنا لا بد من البيان أن الآية التي أن الآية التي خاطب فيها عيسى بن مريم ربه بهذا الاعتذار لها محمل واضح موافق لكل هذه النصوص، وهو: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم أي إن تتوب عليهم أو إن تهديهم فتغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك أي نص فيه تشابه في الدلالة أو خفاء فيها فهو من المتشابه، فيحمل على المحكم، والمحكم هو النصوص الكثيرة المتواترة المتوافرة. فلذلك لا يمكن أن تقطع هذه الآية وحدها من سياقها، وأن تحمل على معنى آخر، وهو احتمال أن يعذبهم وأن يعفو عنهم، أن يغفر لهم يوم القيامة وهم على شركهم، فذلك مناف للنصوص الكثيرة، وهذا الاحتمال مردود بالنصوص الأخرى، ولا يمكن أن يضرب بعض القرآن ببعض. ولهذا الآيات الأخرى التي ورد فيها: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المقصود بذلك من آمن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأمم ومات على ذلك قبل أن ينسخ ما هو عليه. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله من أحد دينا إلا ما جاء به، فإنه هو الدين عند الله، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. جميل. وهذا صريح صحيح، فلذلك لا بد أن تحمل النصوص تحمل يحمل هذا اللغو المتشابه وهذه الآيات التي فيها تشابه
نعم
على المحكمات وهي الكثيرة المتواترة المتوافرة. وأما من أن أخذ المتشابه وحده وقطعه عن المحكم
أها.
فإن ذلك باب من أبواب
طيب
الضلالة، كما قال الله تعالى: والذين آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات،
جميل.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ هم الذين يأخذون بالمتشابه وحده ولا يحملونه على المحكم، ويبقون متمسكين بمتشابه القرآن دون أن يردوه إلى المحكمات. أما أهل العلم والرسوخ فيه فهم الذين يردون المتشابهات إلى
طيب
المحكمات ويعلمون أن
هنا
المحكمات
معرفة
حاكمة على
المحكم
المتشابهات.
والمتشابه كذلك الأمر، ربما هذه من الأدوات التي نتحدث عنها اليوم، ولكن فيما يتعلق بالاستدلال بنصوص الشريعة بالمطلق وليست فقط في هذه الحادثة، كيف يكون وفق الواقع أو الحادثة التي تحصل الاستدلال بنصوص الشريعة؟
أنا ما أسمع الكلام واضحا كما هو، لكن الذي أفهمه من كلامك الآن أنك تسأل هل نصوص الشريعة مطلقا تعامل بهذا الإطلاق؟ والجواب نعم، أن كل نصوص الشريعة لا بد أن ينظر فيها إلى ما فيها من التشابه فيرجع فيه إلى المحكم، وأن يحمل المتشابه دائما على المحكم لا العكس. فلا يمكن أن تحمل المحكمات على المتشابهات، لأن المحكمات هي بينات الدلالة الواضحة، لا يمكن أن تحمل على المتشابهات التي فيها خفاء، فالخفاء هو الذي يبين بالمحكم الواضح الدلالة، وأما الواضح الدلالة فلا يمكن أن يحمل على غيره، لأن توضيح الواضحات من الفاضحات،
نعم.
فهو واضح في ذاته لا يحتاج إلى حمل على غيره.
طيب بالنسبة للأدوات هنا التي يجب على المستدل بآيات الله معرفتها قبل الاستدلال بهذه الآية، بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، بما يتعلق بالمحكم والمتشابه، ماذا عن هذه الأدوات بالمجمل لو نقدمها حقيبة للسادة المشاهدين في هذه الدقائق؟
نعم، لا بد أن يكون الإنسان صالحا للاجتهاد في نفسه، بأن يكون عارفا بالعربية ودلالاتها، وعارفا بمقتضيات الألفاظ، وعارفا بأصول الفقه حتى يعرف الناسخ من المنسوخ، وعارفا بما يستدل به من الكتاب، آيات الكتاب آيات الأحكام، وما يستدل به من السنة، فآيات الأحكام 500 آية تقريبا، وأحاديث الأحكام تقريبا 11,000 حديث. فمن أحاط بذلك علما وعرف طرق الاستنباط وطرق التعارض والتعادل والترجيح وعرف أدوات الاجتهاد، فهذا يمكن أن يتعامل مع هذه النصوص. وقد بينت من قبل في هذا البرنامج أن نصوص الوحي 5 أقسام: القسم الأول منها البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا يرجع فيه لاستنباط، وهذا يفهمه كل الناطقين بالعربية على وجه السليقة، ويجوز لكل أحد منهم أن يفسره، وذلك مثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، فلا يختلف اثنان في تفسيره.
نعم.
أما القسم الثاني فهو ما كان من غريب اللغة لم يعد مستعملا في لغة التخاطب بين الناس اليوم، فهذا المرجع فيه إلى المتخصصين في مفردات اللغة وإلى معاجم اللغة، مثل قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ومثل قوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ونحو ذلك. أما القسم الثالث فهو ما كان من أدلة الأحكام التي تستنبط منها الأحكام، فالمرجع في ذلك إلى أهل الدلالة وهم أهل الأصول، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هل اغسلوا تشمل الدلك أو مجرد إيصال الماء؟ وهل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق؟ هل ذلك داخل في قوله فاغسلوا؟ وهل يشمل ما بين العذار والأذن؟ هل هو داخل في الوجه يجب غسله؟ وهل يشمل تخليل الشعر، شعر الوجه مثلا؟ هذا المرجع فيه إلى أهل الاستنباط الذين يعرفون معنى هذه الدلالات ويحملونها على نصوص أخرى ويفهمون بذلك المقصد بها. أما القسم الرابع فهو ما كان فيه إشكال وظاهره تعارض لا يحل إلا بنص آخر، وهذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي، في المرجع فيه إلى أهل الرواية، كتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للورود بالعبور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ورود النار هنا بأنه العبور على الصراط، وكذلك نحو هذا من الآيات التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يزيل عن الخفاء والإشكال. ومن ذلك قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم مع ذلك يخافون أن لا يتقبل الله منهم،
نعم.
فيزول الإشكال بالنص. أما القسم الخامس فهو المتشابه الذي ينجلي الخفاء فيه مع الوقت، وهو قسمان ما استأثر الله بعلمه، مثلا مثل فواتح السور، وما يتجلى مع الوقت فينظر ينتظر وقت جلائه واتضاحه، وحينئذ يتضح للناس المقصد به. وهو تأويله كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وكذلك قال ابن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. هذه الأقسام الأربعة تحتاج إلى أدواتها ووسائلها، أما القسم الأول فلا يحتاج إلى ذلك.
جميل، جميل جدا، وربما يكون لنا تفصيلات أخرى في حلقات قادمة، لكن سنفسح المجال للسادة المشاهدين إذا سمحتم لنا بذلك للتواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم مشاهدينا الكرام، كما يمكنكم ترك أسئلتكم في التعليقات البث المباشر، عسى أن يعني نذكرها كلها ونقولها لفضيلة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو رئيس مركز التكوين العلماء فيجيب عنها في هذه الحلقة، وننقلها في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا معنا اتصال هاتفي، محمد من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي محمد، تفضل.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم، تفضل.
قرأت في رسالة لإمام السيوطي رحمه الله اسمها الزجر بالهجر، يتكلم فيها عن الهجر بشكل عام وأحكامه.
نعم.
من ضمنها أنه قال أن سيدنا سعيد التابعي هجر أباه المسيب حتى
سعيد بن
توفي.
المسيب، نعم.
فبشكل عام مثلا إذا الأب عصى الله سبحانه وتعالى وأصر على المعصية،
جميل،
هل يهجر لأنه يعتبر عاصي لله كما هجر سيدنا سعيد أباه المسيب، أم أنه يعني استمر في الصلة معه
طيب
وبره حتى لو عصى الله سبحانه وتعالى؟
واضح، واضح، جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا لك لاتصالك شيخنا. فيما يتعلق برسالة كما يقول الأخ محمد، رسالة الإمام السيوطي الزجر بالهجر عن سعيد بن المسيب أنه هجر أباه كما يقول السائل، هل يصح هجر الأب أو الأبي إذا أصر على معصية؟
بالنسبة للفعل غير المعصوم ليس بحجة أيا كان، والهجر إذا كان لأمر شرعي لا بد منه، كما هجر إبراهيم أباه وقومه وقال عندئذ إني مهاجر إلى ربي سيهدين.
نعم.
فذلك مشروع مطلوب، وذلك عندما يصر الأب على الكفر ومعاداة الله ومحاربته كما حصل من والد إبراهيم، فإنه أقام عليه الحجة وخاطبه بالخطاب البين وقال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فحينئذ أصر الرجل على كفره وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. فهجره إبراهيم مليا كما أمره والده بذلك.
نعم.
ولذلك إذا كان الوالد مصرا على الكفر فلا بد من هجرانه، أما إذا كان على معصية كبيرة من الكبائر أو الفواحش فيهجر في وقت ممارسته لها فقط، ولا يهجر فيما سوى ذلك.
نعم.
ولهذا قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
نعم.
وما الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون.
نعم.
وأما ما سوى ذلك من الهجر فلا يجوز، لأنه عقوق ونقص في البر. وكذلك هجران المسلم في غير هذا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فقد ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
نعم، معنا اتصال آخر أيضا من كندا، عبد الجليل. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الجليل، تفضل بطرح سؤالك.
وعليكم السلام ورحمة
يا
الله.
أهلا ومرحبا، تفضل.
أولا شيخنا الكريم، ندعو لك نتمنى الدعاء بالصلاح والسلام.
اللهم آمين.
وسؤالي هو: حكم الصلاة في مسجد ينحرف عن اتجاه القبلة فيه بحوالي 30 درجة، وإمام المسجد يعلم ذلك ولكنه يصلي إلى غير القبلة، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟
كما فهمت منك يعني عن تسأل عن حكم التوجه إلى الكعبة بربما انحراف 30 درجة، هكذا يفعل إمام مسجد، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد أم لا؟
نعم، المسجد منحرف 30 درجة
مع أنه
بشهادة الجميع،
عالم بذلك إمام المسجد،
والإمام عالم بذلك. طيب. وهو لا يرد لأمر لا يعلمه أحد.
جميل جدا، جميل. الآن نسأل شيخنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، تسمع الإجابة.
شكرا لكم، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا أخي عبد الجليل. شيخنا، فيما يتعلق هنا بالصلاة، يصلي الإمام منحرفا 30 درجة باتجاه الكعبة أو عنها كما يقول، وفيما يتعلق هنا بالصلاة، هل يصح الصلاة في هذا المسجد؟
بالنسبة للقبلة عموما هي 6 أنواع. النوع الأول هو قبلة العيان، وهي لمن هو داخل المسجد الحرام ويرى الكعبة مباشرة، فإذا انحرف عنها ولو قدر درجة واحدة فإن صلاته تبطل بانحرافه. القسم الثاني قبلة المسامتة، وهي لمن كان أيضا بمكة كمن هو في المسجد الحرام ولكن بينه وبين الكعبة جدار أو عمود أو نحو ذلك، ولكنه موقن أنه مقابل للكعبة، فانحرافه أيضا ولو كان يسيرا يبطل صلاته. القسم الثالث هو قبلة الوحي، كقبلة المدينة والأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت معروفة، المكان الذي كان يصلي فيه معروف اتجاهه فيه، فهذه قبلة وحي كذلك، فهي مثل قبلة العيان والمسامتة، فمن انحرف عنها متعمدا بطلت صلاته. القسم الرابع قبلة الإجماع، كالمساجد التي صلى فيها الصحابة الكرام بأعداد كبيرة وصلى فيها التابعون من بعدهم وأتباع التابعين، كمسجد عتبة بن غزوان بالبصرة، ومسجد علي بن أبي طالب بالكوفة، ومسجد عمرو بن العاص بمصر، والجامع الأموي بدمشق، وجامع صنعاء الذي بناه فيروز بن باذان بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المساجد قبلتها قبلة الإجماع، فالإجماع منعقد فيها على هذه القبلة، ولا يحل مخالفتها والانحراف عنها أيضا، وهي مبطلة للصلاة. أما القسم الرابع الخامس فهو قبلة الاجتهاد. قبلة الاجتهاد مثل قبلة المصليات والمساهد والبيوت الآن في كل مكان من أنحاء العالم، يجتهد فيها الإنسان ويعتمد على بعض الوسائل، إما على خبرته هو بمطالع النجوم أو نحو ذلك، وإما على البوصلات، وإما على جوجل إيرث الآن أو نحو ذلك من الأدوات والوسائل المتاحة. فهذه أيضا لا يحل مخالفتها متعمدا، ولكن اختلف هل تبطل الصلاة بتعمد مخالفتها إذا كان الانحراف يسيرا. فقد رأى بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بذلك، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين هاتين قبلة، أو ما بين المشرق والمغرب قبلة. فقد حمل ذلك على أن المقصد به في قبلة الاجتهاد، وهذا خلاف قائم موجود، وهو الذي يصدق على مسألة صاحبنا الكريم وفقه الله من كندا. فإذا كانت القبلة قبلة اجتهاد، والأصل أن يتفقوا ولا يختلفوا، وأن يرجعوا إلى الوسائل والأدوات التي تثبت لهم جهة القبلة بالقطع. وإذا خالف أحد مجتهدا وليس متعمدا الانحراف عن البيت الحرام، بل يرى أن هذا متسع وأن البيت الحرام ليس بالضرورة مواجها لهذه القبلة، وقد يكون مواجها لي أنا، وأنا اجتهدت في طلب مواجهته لأن الله قال لي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأنا الآن أرى أن شطر المسجد الحرام في هذا الاتجاه،
نعم.
فحينئذ يعذر بعضهم، لأن هذا الخلاف من الخلافات الاجتهادية.
إذن يصح
أما إن كان
الصلاة.
يعلم، أما إن كان لا يبطل الصلاة، أما إن كان يعلم أن القبلة على غير ذلك وهو تعمد الصلاة إلى غير الكعبة فصلاته باطلة. والقسم الأول الذي لا يوقن أن القبلة في الاتجاه الخاطئ، هذا يمكن أن يقتدي به المصلون، ولكنهم يصلون إلى القبلة.
نعم.
وقد قال بعض الفقهاء: بل ينوون الانفصال عنه بالنية إذا علموا أنه متجه إلى غير القبلة. وهذا اختيار بعض المتأخرين من المالكية، ومنهم عبد الباقي الزرقاني وغيره،
جميل.
فذكروا أنهم ينفصلون بالنية. أما القبلة السادسة فهي قبلة المسافر على راحلته أنها توجهت به في النافلة، فيصلي النافلة إلى جهة الاتجاه في الطائرة أو في السيارة أو في القطار أو على الراحلة أيا كانت، فهذه قبلة النافلة، ولا يصلح أن يفعل ذلك في الفريضة، بل لا بد أن تكون الفريضة مما يستقبل به البيت الحرام.
نعم، جميل. حتى نجيب السادة السائلين، الأسئلة كثيرة على الفيسبوك، نستطيع أن يعني نختصر الوقت في هذه الحلقة لكي نستطيع أن نسأل أكبر عدد ممكن من المشاركات. علاء يسأل: هل تصح المقولة من كان عنده شك بنسبة 1 في 1000 فإنه ليس مسلما ولا مؤمنا؟ من كان عنده شك بنسبة 1 في 1000.
لا، ليست المقولة صحيحة كما هي، لأن المقصود بها الشك بمعنى الريب، وأن الأمر قد لا يكون صحيحا. لكن أهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما، فمنهم أصحاب اليقين الذين أراهم الله بعض الملكوت، كما قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
نعم.
فهؤلاء أيقنوا، وكذلك الذين أنزل الله السكينة في قلوبهم، كما قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهؤلاء لا يمكن أن يرتابوا بأي وجه من الوجوه، لأن السكينة نزلت في قلوبهم. أما من سواهم فقد يعتريهم بعض الوساوس والأوهام فيصرفونها عن أنفسهم مباشرة، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
نعم.
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
البراء يسأل: السلام عليكم، نريد من العلامة الشيخ محمد الحسن أن يتكلم لنا عن الجدال الدائر الآن حول قضية مصير أهل الكتاب والترحم عليهم. طبعا الشيخ نتكلم في بداية هذه الحلقة عن هذا الموضوع،
عن المصير، لكن ما يتعلق بالترحم لم أذكره.
نعم.
وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد تبين أن كل من كفر وهو غير مصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، ولا مؤمن بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أصحاب الجحيم قطعا، لا جدال ولا ريب في ذلك، وأنه لا يتقبل الله منه أي عمل، وأن عمله باطل، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقد نهى الله المؤمنين عن الاستغفار للمشركين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمنافقين، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون معه، لكن علم الله نفاقهم وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وبين الله أن الشفاعة لا تنفعهم، فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبين أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون.
نعم.
وأما ما يزعمه بعض الناس من التفريق بين الترحم والاستغفار فهو غير صحيح، فلا فرق بين الترحم والاستغفار. الترحم معناه طلب الرحمة، والرحمة المقصود بها بعد الموت الرحمة الأخروية، والرحمة الأخروية دارها هي الجنة، فهي دار الرحمة، وهي مختصة بالمؤمنين، ولا طمع لغير المؤمنين في دخولها. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا يمكن أن يدخلها كافر بوجه من الوجوه أو مشرك بأي وجه من الوجوه. أما الرحمة الدنيوية فهي شاملة للمسلمين والكفار والبهائم والدواب والخلائق كلها، لأن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرحمة الدنيوية إنما ينال الإنسان حظه منها في الحياة فقط، أما بعد الممات فقد انتقل إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة فيها 99 رحمة وهي مختصة بالمؤمنين فقط،
نعم،
وليس للمشركين فيها نصيب.
مه.
والكفار حرم الله عليهم الجنة كما ذكرنا في آية المائدة وخطاب عيسى لبني إسرائيل، فإن عيسى عليه السلام قال فيما حكى الله عنه: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنار ليست دار رحمة وإنما هي دار عذاب، ولا يستثنى من ذلك إلا أمر واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى هي الشفاعة لأهل المحشر في الموقف أن ينصرفوا من ذلك الموقف العظيم إما إلى جنة وإما إلى نار، والشفاعة الوسطى هي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة فهو أول من يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة 8، والشفاعة الصغرى هي شفاعة مختصة به صلى الله عليه وسلم لرجل مات على الكفر وهو عمه أبو طالب، فإنه يشفع له في تخفيف العذاب عنه فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، أو يطأ جمرتين من النار بأخمصيه يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا ولكن الواقع أنه أخفهم خف أهل النار عذابا. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخاص أيضا بهذا الشخص وحده، لا يتعداه إلى غيره ولا يمكن أن يحمل عليه غيره. ولو كانت الرحمة، لو كان الدعاء بالرحمة والترحم سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهي عن الاستغفار لأمه لترحم عليها، لأن ذلك مغن، وكذلك لو كان سائغا لترحم على المنافقين والمشركين ولم يترحم على أحد منهم ولا أحد من أصحابه، فالإجماع منعقد على حرمة الترحم عليهم جميعا، وإنما يعاملون بالتعامل الحسن في حياتهم، ويعامل أهلهم كذلك في وقت مصائبهم بالرأفة والرحمة والإحسان، وذلك واجب كل من كان من رعاية الدولة الإسلامية أو من الكفار غير المقاتلين للمسلمين، لأن الله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فيعاملون معاملة حسنة، ولذلك يعزون في موتاهم فيقال: ألحقه الله بصالح أهل ملته،
نعم،
ونحو ذلك، وهذا هذا الذي يدعى به لهم. أما ما سوى ذلك من الرحمة والمغفرة فلا يحل الدعاء به لهم.
جميل، معنى تسجيل صوتي الآن علال من الجزائر، نستمع إليه ثم نجيبه بإذن الله.
السلام عليكم، أنا علال من دولة الجزائر، أريد أن أسأل الشيخ العلامة عن حكم التصرف في الوقف إذا كانت هناك مصلحة شرعية، وكذلك سؤالي: هل تصح ولاية الخالي في عقد النكاح؟ وكذلك أريد فرق بين تنقيح المناطي والسبر والتقسيم في مسالك العلة، وبارك الله فيكم أحبكم في الله، من دولة الجزائر.
جزاك الله خيرا، إن شاء الله يعني نطرح سؤال واحد في البداية ثم نترك المجال للأسئلة الأخرى، أسئلة كثيرة على الفيسبوك، يعني نرجو من السادة السائلين أن يسألوا سؤالا واحدا نستغل الحلقة. شيخنا، ماذا عن حكم التصرف في الوقف؟
الأوقاف يحبس أصلها وتسبل منفعتها، فلذلك لا يحل بيعها ولا تورث ولا توهب ولا تباع كما في شرط عمر رضي الله عنه في وقفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا تعطلت منافعها بالكلية فإنها تباع، وهذا الراجح إن شاء الله، وذهب بعضهم أيضا إلى أنه إذا كان البيع غبطة للوقف ومصلحة له،
نعم،
فيمكن أن يباع، وهذا مذهب الحنابلة في رواية عنهم. أما التصرفات فيما سوى ذلك فإنه يجب على القائم على الوقف وهو الناظر أن يتصرف فيه بما يقتضي بقاءه ومصلحته واستمراره واستمرار النفع به، فيصرف بعض غلته في مصالحه واستمراره فيصلح البنيان والأشجار والنبات والأرض ونحو ذلك.
نعم. نعم. هناك الكثير من الأسئلة. الأخ علاء طبعا يسأل على الفيسبوك، ولكن الأسئلة كثيرة أخي علاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا لحلقة قادمة أسأل جميع هذه الأسئلة. الوقت بدأ يداهمني، ومعي اتصال هاتفي. أم محمد من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
مرحبا.
ولدي لديه في هذا العام امتحان الشهادة الثانوية في سوريا، وهو لا يدرس ويتحجج بأن هذا العلم ليس هو الذي فرضه الشرع عليه، لا سيما أن فيه بعض المواد الأجنبية كالإنجليزية والفرنسية.
نعم.
فنريد من سيد الشيخ كلمة يقتنع بها في هذا العلم.
طيب، الشهادة الثانوية شيخنا، شكرا جزيلا لك يا أم محمد. بما يتعلق هنا بالشهادة الثانوية، والبعض ربما يراها ليست هي يعني علما شرعيا يأخذ أجرا من الله سبحانه وتعالى عليه.
بلى، هي علم شرعي يؤخذ الأجر عليه، وكل العلوم التي تدرس فيها ويمتحن فيها الإنسان سواء كانت لغة أجنبية كالإنجليزية والفرنسية، أو كانت مادة من العلوم النافعة كالرياضيات والفيزياء والعلم الأحياء والكيمياء وغير ذلك من العلوم النافعة، كله من فروض الكفايات، والأمة محتاجة إليه، والإنسان في ذاته أيضا لا يمكن أن يتجاوز إلى الجامعة ولا أن يكون له نفع عام للناس إلا إذا نجح في هذا الامتحان. الشهادة، شهادة الثانوية العامة، هي مفتاح ولوج الجامعة ولوج التوظيف وغير ذلك، فلهذا تتعين على المشاركين فيها أن يشاركوا في هذه الامتحانات وأن يدرسوا هذه المواد بالقدر الذي ينجحون به إن شاء الله تعالى، والله ينجحهم ويوفقهم.
آمين آمين. فيما يتعلق هنا ب يعني جزئية أنه في مواد بغير لغات،
لا يضر ذلك، فتعلم اللغات من فروض الكفايات.
نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد بن ثابت أن يتعلم العبرية وهي لغة اليهود. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ببعض الكلمات من بعض اللغات، كبعض كلام الحبشة كقوله سنة سنة يا أم خالد، وكذلك بلغة الروم كقوله في رواية لا أجعلنك أريسا من الأرارسة ترعى الدوبة، هذه كلمات من اللغة الرومية.
نعم.
فلا حرج في، بل ذلك مطلوب شرعا.
جميل جميل جدا. معنا اتصال هاتفي على من تركيا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
حياكم الله خالد، تفضلوا.
بارك الله فيكم. في بلادنا ما أردنا ذهاب
لأوروبا. الصوت أخي علاء، الصوت لا أسمعك بشكل جيد.
قول شيخ هجر بلادنا وما أردنا الذهاب بسبب الفتنة.
بسبب ماذا؟
بسبب الفتنة.
بسبب الفتنة؟
نعم، لكي نتعرف.
أي فتنة تحديدا؟
يعني لا يخفى عليك ثمر، لكن الآن تضيق.
نعم.
يعني
طيب، سؤالك لو أستطيع أن أسمعه سريعا، أو تسجل لنا صوتا وترسله إلينا، لأن الصوت يعني لا نسمعه بشكل جيد أبدا. فيما يتعلق شيخنا ب يعني أسئلة الفيسبوك عودة قليلا إليهم، هنا عندنا سؤال، هل يمكن الاحتياط بزكاة ما دون النصاب من العروض؟ سؤال من أحمد.
لا يجب على الإنسان أن يزكي ما دون النصاب، فما دون النصاب من أي شيء لا تجب فيه الزكاة، ومن فعل ذلك فكأنما يضاهي ما شرع الله، والله سبحانه وتعالى يقول إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. فالزكاة الواجبة هي في النصاب عند تمام الملك وتمام الحول، وأما فيما يجب فيه تمام الحول، أما ما سوى ذلك فليكن صدقة من الصدقات المندوبة وليس من الزكاة الواجبة.
جميل. فاطمة الزهراء تسأل: هل إذا سألت أحد العلماء عن مسألة وأفتاني بالتحريم وكانت هذه المسألة محل خلاف بين العلماء وسألت مرة أخرى عالما آخر وأفتاني بالجواز وأخذت بالقول الثاني الذي يبيح لي وذلك من أجل مصلحة مترتبة على القول الثاني، هل علي إثم في هذا وأنا بحاجة ماسة إلى هذا الأمر؟
بالنسبة للأصل أن المسلم يستفتي عن الأمر وهو لا يريد أن يصل فيه إلى فتوى معينة، بل يسأل عن حكم الله وعن ما هو الراجح في الأمر، وإذا ترجح لديه شيء فاستفتى من يثق بدينه ورعه وافتاه وذكر له دليله فليقف عند ذلك، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم ولا يتجاوز ذلك، بل يكون وقافا عند الدليل وعند الحق إذا تبين له. وليس له أن يستفتي مستفتيا آخر إلا إذا كان يشك في صحة الفتوى الأولى فلم يتبين له دليله أو لم يفهمها أو ظن أن المفتي لم يفهم أو لم يستوعب، فحينئذ له أن يسأل مفتيا آخر، وإذا كانت فتوى المفتي الثاني أرجح لديه بدليلها فله أن يأخذ بها، لكن إذا كانت مجرد أسهل له فليس له أن يأخذ بها لأن ذلك من اتباع الهوى، والله يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا ترجح لدى الأخت أن هذه أن أحد الجوابين هو الصحيح بالدليل وهو أرجح في نفسها فليس لها أن تتركه وأن تميل عنه إلى أن الآخر أسهل لها، فلا بد أن تبحث عن أرجح.
سؤال يبدو في ذات السياق من راجية الجنان، ولكن يعني طبعا فيما يتعلق هنا بالمذاهب والفتوى، حكم تغيير المذهب عند الحاجة، مثل أن أكون أنا وزوجي مالكيين والمالكية يحرمون أو يحرمون برضعة واحدة وبشهادة امرأتين، هل هناك أو هل هنا يمكن أن نأخذ برأي الشافعية 5 رضعات ويكون ذلك من الأخذ بالرخصة المباحة شرعا؟ لأن بعض الفقهاء المالكية يفتون بذلك عندما يكون هناك أسرة وأولاد، وما الراجح عند شيخنا في عدد الرضعات المحرمة؟
محرمة. نعم، بالنسبة للمذاهب ليست ديانات، والإنسان ليس مجبرا على الأخذ بمذهب معين، لكن المذموم هو أن يتبع الهوى وأن يبحث عن الرخص حتى يتخلص، فإذا وجد شدة في أي مذهب خرج منه إلى مذهب آخر يلتمس الرخص في المذاهب، فهذا باب من أبواب الزيغ والضلال. فإذا كان الإنسان يترجح لديه أي مذهب من المذاهب في هذه المسألة، مسألة الرضاع، فليأخذ بما ترجح لديه. والذي يترجح لدي أنا في ما يتعلق بعدد الرضاعات أنه لا بد من القدر الذي ينشز العظم وينبت اللحمة، وأنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإبلاجة ولا الإبلاجتان لما ثبت في ذلك من النصوص. وأما من ناحية الإثبات فالرضاع مختلف فيه، هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية؟ فالحنفية يرونه من باب الشهادة فلا يثبت عندهم إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، والشافعية يرون أنه من باب الشهادة لكنه مختص للنساء فيكفي فيه شهادة 4 نسوة، والمالكية جعلوه مترددا بين الشهادة والرواية فأثبتوه بشهادة امرأتين من أهل العدالة ولو كانت إحداهما المرضعة، والحنابلة جعلوه من باب الرواية فأثبتوه بشهادة المرأة الواحدة فقط.
طيب، هناك سؤال أيضا من منتقى يسأل عن حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين.
من سب النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين إذا كان ذنبيا أو معاهدا فقد خرج من أمانه، فقد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، وبذلك يكون ناقضا للعهد إذا كان في دار الإسلام وتحت دولة إسلامية، على الدولة أن تحاكمه وأن تحكم عليه بما يستحقه وهو القتل. أما الأفراد فليس لهم أن يحاكموا أحدا وليس لهم أن يقتلوا أحدا وليس لهم أن يثيروا فوضى، سواء كان ذلك في داخل البلاد الإسلامية أو في خارجها.
نعم، معنا اتصال هاتفي نختم به هذه الحلقة. صابر من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالك سريعا أخي صابر، حياك الله.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
مرحبا، شون الشيخ الدادة
شونك؟ الحمد لله الله يكرمك.
الله كثيرا
حبك الله
شيخي. أنا وعائلتي طبعا من كردستان، أنا كردي.
يا حي الله.
أعتذر إذا لم أحسن التعبير باللغة العربية، يعني أعتذر.
تفضل اخي.
عندي وعائلتي مشاكل، يعني مشاكل شوي من السحر ومن مشاكل نفسيه، وراجع علماء، وتابعتك يعني قراءتك وعلاجك للمس، وعندي تسجيلك الخاص بهذا، وانا اتابع كل برامجك، انا وعائلتي ولي اولاد كلنا ملتزمين الحمد لله، وانا ام المسجد يعني
ما شاء الله
تابعين المسجد مستمرين، كل عائلتي يقرؤون القران، ما في عائله ما يقرؤونه يعني الحمد لله، بس نعاني هذه المشاكل ويتحدثون على لسان زوجتي وعائلتي، يعني معاناه كثيره، فاذكر يعني كثير ما يعني نستعمل القراءات والمعوذات وما نستفيد منها، ما ندري لماذا يعني، فارجو الشيخ يعني يدعونا، يدعو لنا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وعاني من مشاكل اخر، مشاكل هم كثير صبني هالايام، لا استطيع ان اقول عنها.
طيب طيب قبل ان تغادرنا اخي صابر،
انا بفرج الكربي، لا لا
طيب اخي صابر قبل ان تغادرنا،
ولي اولادي اشكر الشيخ واتمنى له الصحه، واتمنى له
اللهم
العلم ان نستفيد منه يعني علمه الغزير، ونتمنى ان يسره ويحفظه لنا ويحفظ اولادي، يعني تابعت ولده يعني في رمضان الماضي، هو يؤم الناس بصلاة التراويح، حبيته كثيرا، احبه في الله جميعا، الله يحفظه ان شاء الله.
ما شاء الله. اخي صابر انا اطلب منك البقاء معنا،
لا ينساني من دعائي، فانا ادعو له دائما، ارجو ان لا ينساني من دعائي.
نسأل الله ذلك. طيب أخي صابر ابقى معي لو سمحت، ابقى معي لو سمحت، لا تغادرنا، لا تغادر الاتصال، ستسمع ما يقوله الشيخ إن شاء الله. تفضلوا شيخنا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنهم السوء ووساوس الشيطان، وأن يصرف عنهم الهم والغم والحزن، وأن يحفظه وأولاده وأهله أجمعين. كثير من الناس يسألون يقولون أنا دعوته ودعوته ولم يستجب لي، أو تعرضت للرقية ولم أنتفع، أو نحو ذلك. والجواب أن هذه أقدار الله جل جلاله، الله هو أحكم الحاكمين، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وقدر كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهذا القدر لا بد من الإيمان به والاستسلام له، وما لم يستسلم الإنسان استسلاما كاملا بأقدار الله فسيبقى دائما عرضة للحزن على المصائب والهم بها، لكن إذا استسلم للأقدار فإن الله سيزيل عنه ذلك الهم والغم، كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم أي من الدنيا.
نعم.
وعلى الأخ أن يواظب على الصدقة والاستغفار، فإنها تفرج الهموم وتنفس الكرب، وكذلك لا بأس أن يستعمل أهل البيت ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال التلبينة، وهي أن يأخذوا من الحبوب من الحلال من القمح أو الشعير، ويجعلونها يطبخونها في ماء ويستعملون نشاها، فإنه يخفف يذهب ببعض الهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا جزيلا لك أخي صابر لوجودك معنا ومشاركتك لنا في هذه الحلقة، ونشكر جميع من شاركنا أيضا. في النهاية شيخنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لوجودكم في هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين، ونلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى. شكر الله لكم. أنتم مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ليتفقهوا في الدين، أشكركم شكرا جزيلا لكل من شارك معنا في هذه الحلقة. لتعليقاتكم سامحونا على عدم استطاعة نقل جميع التعليقات، عسى أن ننقلها في حلقات قادمة إلى شيخنا محمد الحسن الددو. نترككم الآن في رعاية الله.
الله أكبر الله أكبر.
قاف قلب سليم وقول حسن وقول حسن وقول. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر، أخرجه مسلم. المعنى الإجمالي: حث الشرع على قضاء حوائج الناس والتيسير عليهم ونفعهم بما يتيسر من مال وعلم أو معاونة أو مشاورة. وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم الثواب والأجر لمن فعل ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة، أي رفع عن مؤمن كربة، أي حزنا وعناء وشدة ولو حقيرة، فيكون الثواب والأجر أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وتنفيس الكرب إحسان، فجزاه الله جزاء وفاقا. ومن يسر على معسر، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنذاره إلى الميسرة، وطارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة بدل تيسيره على عبده مجازاة بجنسه. ومن ستر مسلما، أي بثوب أو بترك التعرض لكشف حاله بعد أن رآه يرتكب ذنبا، فيكون جزاؤه أن يستره الله في الدنيا، أي عورته أو عيوبه، ويستره في الآخرة عن أهل الموقف. وقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي من كان ساعيا في قضاء حاجته، وفيه تنبيه على فضيلة عون الأخ على أموره، وإشارة إلى أن المكافأة عليها بجنسها من العناية الإلهية سواء كان بقلبه أو بدنه أو بهما لدفع المضار أو جلب المنافع، إذ الكل عون. ومن سلك، أي دخل أو مشى طريقا يلتمس فيه علما، وهو يشمل الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم، سواء كان مكان العلم مسجدا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك، سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، وهذا فيه فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد ومدارسته، فيكون ذلك سببا في نزول السكينة عليهم، وهي ما يحصل به صفاء القلب بنور القرآن وذهاب ظلمته النفسانية. وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم وسترتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، طافوا بهم وأداروا حولهم تعظيما لصنيعهم، وذكرهم الله في من عنده من الملأ الأعلى، وهي الطبقة الأولى من الملائكة، ذكرهم الله تعالى مباهاة بهم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من كان عمله ناقصا لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال، فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. قلب سليم وقول حسن وقول حسن وقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نبدأ هذه الحلقة حول معنى الشهادة لنعرف حقيقة أو الأصل الذي نشهد على أساسه لله عز وجل، ونظهر من خلاله حقيقة إيماننا به سبحانه وتعالى. رب العباد جعل دخول الإنسان في دينه بالشهادة له وحده، وهذا الأصل العظيم عليه مدار الإسلام كله، إيمان وإسلام وإحسان. هذا الأصل الذي به يدخل غير المسلم في الإسلام، فمن قال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحول بها من الكفر الإيمان، فهي بداية الإيمان وأساسه الذي يبنى عليه، بدونها لا إيمان ولا إسلام. لذا وجب علينا أن نبدأ بهذا المعنى الحقيقي. الكثير من الناس يردد الشهادة وهو لا يدرك حقيقتها ولا الأصول التي تبنى عليها الشهادة، فأحببنا أن نبينها أولا قبل أن نوضح معنى الإيمان بالله عز وجل تفصيلا. لماذا اشترط الشارع أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ هذه الشهادة التي بها كما بينا يدخل بها الإنسان من الكفر الإيمان، بل بها يصبح المسلم مسلم، بل بها يستحق المسلم جنة ربه إن مات عليها. الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بل مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه الشهادة أخذت على كل الأنبياء والمرسلين أن يشهدوا الله بالتوحيد. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا المعنى الخطير جدا 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 هو أصل الدين، هو أصل الحياة، هو الذي عليه مدار حياته كلها. الإنسان منا وجد في هذه الحياة بالاختيار منه، وسيرحل عنها بالاختيار. ما منا أحد خيره ربه عند ولادته، ولا حتى خير أبويه، فأباؤنا حملونا خف وضعونا شهوة، وأمهاتنا حملننا كرها وضعننا كرها، ولن نخير عند رحيل. ما منا أحد يخير عند الموت، يموت أو يبقى، بل الموت يأتي قهرا كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فحياتنا بالاختيار في مجيئنا وبالاختيار في رحيلنا، وبين هذا وتلك أنفاس محدودة وساعات معدودة ما لم نتدرك أنفسنا فيها. فنعرف الحقيقة انقضى العمر، وسنفاجأ بأننا بين يدي الله موقوفون وعن حياتنا كلها مسؤولون. رب العباد من لطفه ورحمه ساق لنا رسله وأنزل لنا كتبه ليعرفنا حقيقته، ليعرفنا قدره، بل بين أن كارثة البشرية الحقيقية في جهلها بربه، جهلها بقدره. قال تعالى: